بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا مجلس جديد من المجالس التي نتذاكر فيها شيئًا من الفوائد المتعلقة بكتاب الدليل الطالب في فقه الحنابلة رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. قال المؤلف الشيخ مرعي الحنبلي رحمة الله تعالى عليه، قال: فصل: ويحرم على من لا عذر له الفطر برمضان، ويجب الفطر على الحائض والنفساء، وعلى من يحتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكة. يتكلم المؤلف هنا بارك الله فيكم عن عدد من المسائل. أما المسألة الأولى، تحريم الفطر متعمدا في نهار رمضان. ولا شك ولا ريب أن الفطر تعمدا في نهار رمضان كبيرة من كبائر الذنوب، وذنب من أشنع الذنوب وأقبحها، نسأل الله العفو والعافية. عند الحاكم في المستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا في المنام. في هذه الرؤيا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثم انطلق بي، أي رأى ملك في المنام، هذا الملك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق به. قال: ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم، العراقيب ما وراء القدم، تسيل أشداقهم دما. قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، أي رأى النبي صلى الله عليه وسلم أقواما معلقين من أقدامهم، نسأل الله العفو والعافية، شفاههم تسيل دما. سأل: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، أي أنهم صاموا ولكنهم أفطروا قبل الوقت، فكيف بمن لا يصوم أساسا والعياذ بالله. لذلك جاء عند ابن أبي شيبة عن عبد الله بن مسعود موقوفا عليه، أي هذا من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال: من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا رخصة، من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا رخصة، لم يجزه صيام الدهر كله، لم يجزه صيام الدهر كله. مرة أخرى: من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا رخصة، لم يجزه صيام الدهر كله، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم قال المؤلف: ويجب الفطر على الحائض والنفساء. ويجب الفطر على الحائض والنفساء، أي امرأة صامت وفي وسط النهار حاضت هذه المرأة، فهذا الصيام لا يصح، وصيامها هذا باطل، لأنه من شروط الصيام السلام من الموانع، ومن الموانع ماذا؟ الحيض والنفاس بخصوص المرأة. لكن هنا السؤال قد يسأله بعض الناس: امرأة صامت بارك الله فيكم، ونفترض أن أذان المغرب في الساعة 7، حاضت هذه المرأة قبل أذان المغرب بربع ساعة، ما حكم صومها؟ صومها باطل. طيب، هذه الساعات التي صامتها هذه المرأة تؤجر عليها إن شاء الله تعالى، ولكن الصيام هذا اليوم صيام باطل، لا بد عليها أن تقضي مكان هذا اليوم يوم آخر، لابد أن تقضي مكان هذا اليوم يوما آخر. قال النووي رحمة الله تعالى عليه: لو حاضت في بعض النهار أو ارتد بطل صومهما بلا خلاف. لاحظ، بطل
صومهما بلا خلاف، وعليهما القضاء، وكذلك لو نفست بطل صومها بلا خلاف. امرأة في الساعة 9 صباحا مثلا وضعت مولودها وجاءها دم النفاس الذي يأتي المرأة إذا في حال الولادة، فنقول صيامها في هذا اليوم باطل، وما سيأتي من الأيام ستكون نفساء، يجب عليها بإجماع أهل العلم أن تقضي الأيام التي أتاها، الأيام التي أتاها الدم فيها في رمضان. فمثلا جاءها الدم في رمضان 10 أيام، دم الحيض أو دم النفاس مثلا يعني، فعليها ماذا؟ أن تفطر في هذه الأيام وتقضي مكانها ماذا؟ أياما أخر في شهر شوال. ثم قال: وعلى من يحتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكه. مثال بارك الله فيكم، رجل يعمل في الإطفاء وهو صائم، ووجد حريقا، وفي هذا الحريق، هذا المنزل الذي أصيب بالحريق، أشخاص بشر موجودين في هذا المنزل، فقال: أنا منهك القوى أو في عطش شديد، لابد إذا أردت أن أنقذ هؤلاء أن أشرب شيئا من الماء حتى أتقوى على إنقاذ هؤلاء. فيقول المؤلف هنا: يجب عليه الفطر، أي إذا لم يفطر ومات أشخاص فإنه يأثم. لاحظ هذه الكلمة، ماذا يقول المؤلف؟ قال: ويجب الفطر على الحائض والنفساء، وهذه مرت معنا، أو وعلى من يحتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكة. مثال آخر: رجل وجد شخصا يغرق، فقال: أنا ما أستطيع أن أنقذه لأني صائم متعب جدا، فأحتاج أن أتناول شيء من الماء ثم أذهب وأساعد هذا الرجل، وإذا لم يصنع هذا الصنيع مات هذا الرجل الغريق. فنقول: يجب عليك أن تفطر حتى تنقذ هذا الإنسان. ما الدليل على هذا؟ الدليل القاعدة بارك الله فيكم التي يقعدها أهل العلم ودلت عليها أدلة كثيرة جدا: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إنقاذ الناس بارك الله فيكم أليس أمرا واجبا؟ إزهاق الأرواح هذا أمر بارك الله فيكم، وأنا أقدر على مساعدتهم، هذا أمر لا يصح ولا يجوز. فإذا إنقاذ الناس أمر واجب على القادر والمستطيع، خاصة إذا كانوا سيموتون. وأيضا بارك الله فيكم، صيام رمضان إذا أفطرته لعذر يعوض بعد رمضان، لكن إذا مات هذا الإنسان ما الذي سيعوضه بارك الله فيكم؟ فلذلك يجب على هذا الصائم أن يفطر إذا كان هذا الأمر سيؤدي به إلى إنقاذ حياة وروح إنسان، إذا كان هذا الأمر سيؤدي به إلى إنقاذ حياة وروح إنسان. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: ويسن لمسافر يباح له القصر، ولمريض يخاف الضرر. أي أن المسافر يسن له أن يفطر في نهار رمضان. قبل أن أتكلم عن هذه المسألة أود أن أنبه على نقطة ومسألة: المسافر في نهار رمضان يجوز له الفطر؟ ألا ما أتكلم أفضل وأحسن وغيره، ما أتكلم عن هذا، هل يجوز له، يشرع له الفطر؟ الدليل عبد الله، الآية هكذا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إذن الآن نتكلم عن أصل الأمر، هل المسافر يشرع له أن يفطر؟ نعم يشرع له أن يفطر. ما الدليل؟ قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقال ابن قدامة رحمة الله تعالى عليه: للمسافر أن يفطر في رمضان وغيره بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. للمسافر أن يفطر في رمضان وغيره بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. إذن دل كتاب الله على أن المسافر يجوز له أن يفطر. الآن ما نتكلم عن الأفضلية، والسنة دلت كما سيأتي معنا أن المسافر يجوز له أن يفطر، وإجماع أهل العلم على أن المسافر يجوز له أن يفطر. طبعا ابن حزم يرى ماذا؟ بأن المسافر صومه باطل. ابن حزم يرى هذا الرأي، وهذا الرأي طبعا ماذا؟ مرجوح. يرى ابن حزم هذا، وهذا رأي مرجوح. طيب الآن عندنا مسألة بارك الله فيكم تختلف عن الأولى. المسافر إذا كان يشق عليه أن يصوم في السفر، الآن الأمر ليس طبيعي، فيه مشقة عليه، هل الأفضل له أن يفطر أم الأفضل له أن يصوم؟ ماذا الشيخ؟ يفطر. الدليل؟ طيب أحسنت، غيره؟ تفضل الشيخ. يفطر ولا يصوم؟ يفطر. طيب أحسنت، إذا شق الصوم على المسافر فالأفضل له أن يفطر باتفاق الأئمة الأربعة، باتفاق الأئمة الأربعة. مرة أخرى، إذا شق الصوم على المسافر فالأفضل له أن يفطر باتفاق الأئمة الأربعة. طيب ما الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه، أي الله عز وجل إذا رخص عليك يحب منك أن تأتي بهذه الرخص وتأتي بهذه التيسيرات التي يسرت علينا. وإصرار الإنسان على الصوم رغم المشقة كأنه مشعر برد الرخصة التي رخصها الله عز وجل لنا. الدليل الثاني، أعيد الدليل الأول، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه. فرد الإنسان للرخصة ووقوع في المشقة والحرج والتعب مشعر بعدم قبوله لرخصة الله عز وجل له. الدليل الثاني، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره رجلا قد ظلل عليه، سقط متعب هذا الرجل وكان في سفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما به؟ قالوا: صائم. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. أي من كان الصوم سيؤدي به إذا كان مسافرا لهذا الحال، يسقط الإنسان، يتعب، يكون عليه حرج ومشقة، فهذا ليس من البر. طيب تلتحق صورة قريبة من هذه الصورة، بعض الناس يصوم في السفر فيقول في قلبه: ليتني ما صمت، لو فطرت أفضل لي، لو ما سافرت أفضل لي، هذا الكلام قلبي. فنقول: خذ بالرخصة وأفطر بارك الله فيك، ولك الأجر عند الله سبحانه وتعالى، لك الأجر إن أفطرت، لك الأجر إن أفطرت، لأنه باتفاق المذاهب الأربعة أن الفطر أفضل لك من الصوم، إذن فلك أجر إذا أفطرت. طيب عندنا الآن مسألة أخرى تختلف عن المسألة السابقة. إذا استوى الأمران، يعني واحد يقول لك: أنا ما يشق علي الصوم، عادي جدا، سافرت إلى جدة ساعتين بالطيارة، عادي جدا هذا الأمر، ما يتعبني. بعض الناس طبيعتهم هكذا، فما الأفضل في حقه، الصوم أم الفطر؟ الشيخ؟ طيب عبد الله؟ لا، ما سألت عن الدليل، تفضل. طيب المتن موجود عندكم؟ المتن عندك عبد الله؟ المؤلف ايش يقول؟ يقول الصوم ولا الفطر؟ إيه بس ايش يقول المؤلف؟ طيب يعني يصوم ولا يفطر؟ بس لا، شوف بارك الله فيك، قال المؤلف: ويجب الفطر، ثم قال: ويسن لمسافر. ما الذي يسن؟ الفطر. يعني المؤلف يقول إذا استوى الأمران الصوم أفضل ولا الفطر؟ المؤلف ترى المؤلف يقول ماذا؟ الفطر أفضل. هذا كلام المؤلف، هذا مذهب الحنابلة أن الفطر أفضل حتى لو ما كان الصوم يتعبك، يقولون هكذا رحمة الله تعالى عليه. انتبهوا إخوان الأفاضل، ألا ما نسأل عن الراجح، نحن عندنا كتاب ندرسه، المؤلف يتكلم عن الفطر، قال يجب الفطر في حالات، قال ويسن الفطر في حالات، ما هي؟ السفر. ما هي ماذا؟ السفر. فالمؤلف يرى بأن الفطر أفضل من الصيام مطلقا، وهذا هو مذهب الحنابلة. لكن الراجح والله تعالى أعلم هو قول جمهور أهل العلم أن من استوى في حقه الفطر أو الصيام فالصوم أفضل. من استوى في حقه الصوم أو الفطر فالصوم أفضل. ما الدليل؟ قالوا جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، افهموا الحديث بارك الله فيكم. قال أبو الدرداء: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد. لاحظ الآن، سفر في رمضان في حر شديد، حتى إن أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتعبه الصوم في هذا السفر، وكان الصوم يسير عليه والأمر هين في عليه صلى الله عليه وسلم. ففعل نبينا صلى الله عليه وسلم الأفضل. وما هو الأفضل لمن استوى في حقه الصوم والفطر؟ الصيام. واضح وجه الاستدلال؟ واضح الشيخ؟ واضح وجه الاستدلال ولا عيد؟ طيب، أبو الدرداء يقول: خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان في يوم حره شديد، وما كان في هذه المجموعة شخص صائم إلا النبي عليه الصلاة والسلام وعبد الله بن رواحة. أولا، النبي عليه الصلاة والسلام سيفعل الأفضل أم سيفعل الشيء الأقل؟ سيفعل الشيء ماذا؟ الأفضل، الأعظم أجر. فلما كان الأمر في حقه أن الصوم والفطر يستويان، عادي جدا، صام الأمر هين، أفطر الأمر هين، فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل وهو الصيام. فعل النبي عليه الصلاة والسلام الأفضل وهو الصيام. وقال أهل العلم: الصوم أفضل لمن كان الصوم لا يشق عليه في السفر، لسبب ما هو؟ أن فيه إسراعا لإبراء الذمة. يعني الصوم دين يجب عليك، فأنت إذا صمت أسرعت في إبراء الذمة، لعل الإنسان بعد رمضان ينشغل يتكاسل، وهذا نراه بجلاء ووضوح. فهذا الأمر فيه ماذا؟ إسراع لإبراء الذمة، إسراع لإبراء الذمة. يعني مثلا واحد يقول لك: أنا أفطرت 5 أيام من رمضان، متى أصوم بعد رمضان؟ أصوم في شوال أفضل أم أني أصوم في محرم أفضل؟ نقول: أصوم في شوال. لماذا؟ لأن هذا فيه إسراع لإبراء الذمة، بر ذمتك ماذا؟ في أسرع وقت، حتى تؤدي هذا الدين الذي يتعلق بحق من حقوق الله عز وجل عليك، الذي يتعلق بحق من حقوق الله عز وجل عليك. هنا أنبه على فائدة ومسألة. قال ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: ويجوز الفطر للمسافر باتفاق الأمة، سواء كان قادرا على الصيام أو عاجزا، وسواء شق عليه الصوم أو لم يشق، بحيث لو كان مسافرا في الظل والماء معه ومعه من يخدمه جاز له الفطر والقصر. يعني رجل يريد أن يسافر بالطائرة والرحلة تستغرق ساعتين، وسيسافر على الدرجة الأولى، وهذا السفر لا تعب فيه بوجه من الوجوه، يجوز له أن يفطر أم لا يجوز؟ ها، يجوز. هذا الأمر الآن نتكلم عن أصل الأمر، يجوز. طيب، أيهما أفضل؟ الآن نرجع إلى المسائل التي ذكرناها. أيهما الأفضل؟ نرجع إلى المسائل التي ذكرناها. قال: ولمريض يخاف الضرر. ما الدليل على أن المريض يشرع له الفطر؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقال ابن قدامة رحمة الله تعالى عليه: أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة بشكل عام، هناك تفاصيل اختلف فيها العلماء، ولكن قال ابن قدامة مرة أخرى: أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة، هذا بإجماع واتفاق العلماء. طيب الآن عندنا تفصيل، لأن الأمراض تختلف. رجل مريض خشي بأنه لو صام مع هذا المرض سيموت، مثال رجل عنده غسيل في الكلية، الكلية بضم الكاف، هذه باللغة العربية الفصيحة، عنده غسيل في الكلية، ومعلوم بأن الأصل في غسيل الكلية، عملية الغسيل هذه تبطل الصوم. لماذا؟ يعني الدم يخرج من الجسد ثم يعود الدم مرة أخرى إلى الجسد مع وضع مغذيات في الدم، فهذا من نواقض الصوم. هذا الرجل تجرى له هذه العملية، ولو ما أجريت له في هذا اليوم من رمضان سيموت هذا الرجل، فنقول يجب عليك أن تفطر، يجب عليك أن تفطر، وهذا هو قول جمهور العلماء. ما الدليل؟ قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم، وأيضا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لا تقتل نفسك ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وهذا فيه تنبيه أيها الأحبة الأفاضل، خاصة لبعض كبار السن، هم يحرصون على الأجر ولكن قلة العلم أيضا آفة. تقول له يا ابنته مثلا، أو يقول له ابنه: يا والدي أفطر، الأمر يشق عليك ستخرج روحك. يقول: أبدا ما أفطر حتى أموت. هذا الكلام ماذا؟ خطأ شرعا ولا يصح. فمن خشينا عليه الموت إن صام قلنا له: يجب عليك أن تفطر، يجب عليك أن تفطر. طيب لو الآن عندنا حالة عكس الأولى تماما، لو أن رجل دخلت شوكة في أصبعه ووضع عليها لصقة، قال: يا جماعة ترى أنا مريض، يباح لي أن أفطر، هذا الكلام مقبول؟ لا، غير مقبول، لا يجوز لك أن تفطر. لماذا؟ لأن هذا لا يسمى مرض، أنت تسميه مرض يعني، وقد يسميه الأطباء في أعرافهم مرض، لكن عند الناس هذا ماذا؟ لا يعتبر مرضا، يعني ناس تبتر أعضاءهم مساكين ويصومون، وأنت شوكة داخلة في أصبعك وتقول أنا مريض، لا يقبل هذا الكلام، هذا الكلام لا يقبل. فمن أفطر هنا يعتبر قد أفطر متعمدا في نهار رمضان، يعتبر قد أفطر متعمدا في نهار رمضان. مثله رجل في نهار رمضان أحس بجوع، من منا لا يحس بجوع بارك الله فيكم، قال: يا جماعة أنا جعت وبروح أفطر. ترى أيضا من مقاصد الصيام أن يشعر الإنسان بالجوع، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وأما يعني طيلة النهار تشبعان وغيره ما صار صيام هذا بارك الله فيك. فإذا وجود شيء من المشقة هذا أمر مقصود حتى يعني تقع منافع الصيام، تقع منافع الصيام. طيب ما ضابط المرض إذن؟ ما هو ضابط المرض؟ قال النووي رحمة الله تعالى عليه: قال: شرط أصحابنا إباحة، يعني في ضابط إباحة الفطر بالمرض، أن يلحقه بالصوم مشقة يشق احتمالها. لاحظ هذه القاعدة، مشقة يشق احتمالها، أمر يصعب تحمله، فنقول أفطر ولا حرج. طيب وضع دخول الشوكة ووضع اللاصق يصعب تحمله أم لا يصعب؟ أجيبه هالشيخ، يصعب تحمله؟ لا يصعب. طيب صداع يسير يصعب؟ أجيبه يا أخو الكرام، لا يصعب. ظفر انكسر يصعب؟ أجيبه، لا يصعب هذا الأمر بارك الله فيكم، لأن هذه ماذا؟ مشقة يسيرة. أما إذا لحقتك مشقة من الصوم فعند ذلك يجوز لك أن تفطر. مثل ماذا؟ رجل أيها الأحبة الأفاضل عنده حمى شديدة جدا، الحرارة عنده وصلت 42 41، هذا أمر خطير جدا قد يكون على الإنسان، فنقول يجوز له ماذا؟ أن يفطر هذا الإنسان. رجل بارك الله فيكم يعني ارتفع عنده السكر مثلا، واحتاج أن يتناول شيء من الأطعمة حتى يوازن في السكر، وإلا شق عليه الأمر مشقة عظيمة، فيجوز له أن يفطر ولا حرج عليه في ذلك بإذن الله عز وجل. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: ويباح ماذا؟ الفطر. يتكلم الآن المؤلف عن الفطر. قال: ويباح لحاضر سافر في أثناء النهار. ما صورة هذه المسألة؟ صورة هذه المسألة رجل مقيم، فهذا يصوم ولا ما يصوم؟ وجوبا ولا استحبابا؟ وجوبا، هذا يجب عليه أن يصوم. الساعة 9 صباحا قال له واحد من أصدقائه: يا فلان، ما رأيك أن نذهب العمرة في رمضان؟ قال: خير وبركة. حمل أمتعته وركب السيارة وتوكل على الله سبحانه وتعالى. هل يجوز له أن يفطر هنا؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء. انتبهوا، عندنا الصورة الأولى رجل هو مسافر، أو موضوع السفر كان على باله بارك الله فيكم، فهذا نقول إذا سافر يجوز أن يفطر. أما هو هنا كان مقيما ثم نوى السفر بعد أن شرع في الصيام، قال المؤلف يباح له الفطر. ذهب جماعة من أهل العلم قالوا لا يجوز له الفطر، لا يجوز له الفطر، وقولهم هذا مرجح ليس بصواب. إذا سافرت في نهار رمضان خذها قاعدة، يجوز لك أن تفطر. إذا سافرت في نهار رمضان يجوز لك أن تفطر، كنت ناوي الصوم، فجأة طرأ الصوم، كنت مخطط الصوم، كنت متردد، إذا سافرت في نهار رمضان يجوز لك أن تفطر. هذه قاعدة نمشي عليها. طيب، عندنا مسألة: متى يفطر المسافر؟ يعني واحد سفر في الساعة 9 صباحا، هل يجوز له أن يصبح الصباح؟ يعني الآن أذان الفجر الساعة الكم؟ 4:10. سفر هذا الإنسان الساعة 9 صباحا، هل يجوز له ألا يصوم؟ من بعد أذان الفجر يقول لك خلاص أنا الساعة 9 طيارتي، إذن سأفطر. لا يجوز له هذا الأمر، لا يجوز له هذا الأمر، لأنه لم يشرع في السفر. وكم من إنسان عزم ونوى على السفر ثم تغير بعد ذلك كل شيء، صح ولا لا أخوان الأفاضل؟ يقع هذا الأمر كثيرا جدا. طيب، عندنا حال أخرى: رجل موعد سفره الساعة 4:30 فجرا، والأذان 4:10، وضع أمتعته في السيارة وأذن المؤذن يقول سأصلي الفجر ثم أنطلق في السفر، فهل يجوز له هنا ألا يصوم من البداية؟ ما بارك الله فيكم، لا، أغراضه في السيارة خلاص، بس يريد يصلي ثم يخرج. المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، يظهر والله أعلم أنه لا يجوز له الفطر إلا إذا بدأ في الصوم، إلا إذا بدأ في السفر. بديت في السفر أفطر بارك الله فيك، لم تشرع ولم تبدأ في السفر فلا تفطر، لم تشرع ولم تبدأ في السفر فلا تفطر. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: ولحامل ومرضع خافتا على أنفسهما أو على الولد، لكن لو أفطرتا خوفا على الولد فقط لزم وليه إطعام مسكين لكل يوم. صورة هذه المسألة، خلي تصور الآن المسألة هذه: امرأة حامل، والحمل يعني وإذا صامت وقت الحمل شعرت بجوع وتعب ومشقة ما يمكن تحملها، فهنا هل يجوز لها أن تفطر؟ طيب، مثال ثاني: امرأة بدنها ضعيف، هي تستطيع الصوم، لكن قال لها الأطباء لو صمتي أنت لن تتأثري بالصوم، سيؤثر هذا الصوم على الجنين، يجوز لها أن تفطر؟ هي الآن ما تخاف على نفسها، تخاف على ولدها. مثال ثالث، امرأة مرضع، إذا صامت تأثر موضوع إرضاع هذا الطفل الصغير، هل يجوزها أن تفطر؟ في المسألة خلاف بين أهل العلم. مجموعة من أهل العلم قالوا إذا خافت على ولدها، هي ما خافت على نفسها، خافت على ولدها، فإنها تفطر، ويكون عليها بالإضافة للإفطار أن تطعم عن كل يوم مسكين، وهذا ما ذكره المؤلف. مرة ثانية، إذا ما خافت على نفسها، خافت على ما في بطنها، خافت على رضيعها، بأنها تفطر طبعا تفطر وتقضي وتطعم عن كل يوم مسكين. يعني ماذا تفعل؟ ثلاثة أشياء، تفطر بعد رمضان، تقضي هذا اليوم، وتطعم عن كل يوم مسكين. وذهب جماعة من أهل العلم بأن الحامل والمرضع تفطر ولا يوجد عليها قضاء، فقط بعد رمضان تطعم عن كل يوم مسكين. هذا قول قد يكون غريب لبعض الناس، ولكن هذا يقول به جماعة من أهل العلم. مرة ثانية، القول الأول يقول لو خافت على ولدها تفطر وتقضي وتطعم عن كل يوم مسكين. القول الثاني يقول خافت على نفسها أو على ولدها، مدام حامل أو مرضع وصعب عليها الأمر تفطر، ما يجب عليها قضاء، خلاص هذه الأيام سقطت عنها، ما تحاسب وتأثم عليها، فقط تطعم عن كل يوم مسكين. والراجح والله تعالى أعلم أنها تفطر سواء خافت على نفسها أو على ولدها، وتقضي ولا تطعم عن كل يوم مسكين. مرة أخرى، الراجح الذي يظهر لي والله تعالى أعلم بأنها تفطر وتقضي، يلزمها القضاء، ولا تطعم عن كل يوم مسكين، فقط يجب عليها القضاء إذا أفطرت، وهذا قول جماعة من مشايخنا الكبار رحمة الله تعالى عليهم، هذا قول جماعة من مشايخنا الكبار رحمة الله تعالى عليهم، وهو قول جمهور العلماء، وهو قول جمهور العلماء. طيب ما الدليل؟ جاء من حديث أنس بن مالك، ليس الأنصاري، لا، رجل آخر اسمه أنس بن مالك الكعبي، ما له إلا هذا الحديث، هذا الصحابي ليس له إلا هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم، وضع عن المسافر الصوم، يعني المسافر ماذا يفعل؟ يفطر ويقضي، المسافر يفطر ويقضي، وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة. شطر الصلاة ما معناه؟ يقصر الصلاة. وعن الحبلى، الحبلى يعني الحامل، والمرضع الصوم. الله وضع عن المسافر الصوم، فماذا يفعل؟ يفطر ويقضي. ووضع عن الحبلى والمرضع الصوم، إذا ماذا تفعل؟ تفطر وتقضي، تفطر وتقضي، وهذا قول جمهور أهل العلم وجماعة من مشايخنا الكبار رحمة الله تعالى عليهم وحفظ الله الأحياء منهم. واضح هذه المسألة؟ واضحة؟ عبد الله قال إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، يعني يقصر الصلاة الرباعية، وعن الحبلى، الحبلى الحامل، والمرضع الصوم. وين وجه الاستدلال؟ كما أن المسافر يفطر ويقضي، كذلك الحبلى والمرضع تفطر وتقضي، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وإن أسلم الكافر وطهرت الحائض وبرئ المريض وقدم المسافر وبلغ الصغير وعقل المجنون في أثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الإمساك والقضاء. ما معنى كلام المؤلف؟ قال: إذا الكافر أسلم في نهار رمضان، أو المرأة الحائض طهرت في نهار رمضان، أو رجل مريض شفي في نهار رمضان، أو كان رجل مسافر ورجع لبلاده في نهار رمضان، أو الصغير أصبح بالغا في نهار رمضان، أو المجنون أو المغمى عليه رجع له عقله في نهار رمضان، فماذا يلزم هؤلاء كلهم؟ قال: يلزم أن إذا زال العذر أن يمسك عن الطعام، يصوم بقية اليوم، ما يفطر، لا يصوم بقية اليوم. يعني رجل كان مسافر ووصل إلى بيت الساعة 3 ظهرا وكان مفطر في السفر، فيقول المؤلف لابد يمسك عن الطعام، ما يأكل شيء من الطعام إلى غروب الشمس، ومع هذا يلزمه أن يقضي مكان هذا اليوم يوم آخر. هذا كلام المؤلف عن جميع هذه الصور والحالات. طيب خلنا أخذها بشكل تفصيل. أولا، رجل كافر أسلم في يوم 10 رمضان، من 1 إلى 9 رمضان الذي مضى وراح يقضي؟ ها، ما يقضي. لماذا؟ فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا ما شهد الشهر، ما شهد الشهر وكان مكلفا، شهده وكان غير مكلف. طيب إذن من 1 إلى 9 ما يقضي، هذا ما في إشكال، هذا طبعا على الراجح أنه لا يقضي، وبعض أهل العلم يرى بأنه يقضي، لكن الراجح ما يقضي. طيب هو أسلم يوم كم؟ 10، من 11 إلى 30 رمضان يصوم ولا ما يصوم؟ بإجماع العلماء لازم يصوم. خلونا الآن كما ذكرت لكم نفصل ونقطع المسألة. رجل كافر أسلم في 15 رمضان، من 1 إلى 14 يقضي ولا ما يقضي؟ ما يقضي، ما كان مكلف. من 16 إلى 30 يقضي ولا ما يقضي؟ يصوم ولا ما يصوم؟ يصوم بإجماع العلماء. طيب يوم 15 اللي أسلم فيه في الساعة 3 ظهرا، وقبل هذا كان يأكل الطعام والشراب، كافر ما كان مسلم، فأسلم، نقول يمسك، ما يأكل شيء من الطعام، ويبدأ الصيام، وصيامه صحيح ولا قضاء عليه. المؤلف يقول يمسك وعليه القضاء، الراجح والله أعلم أنه يمسك ويصوم ولا قضاء عليه. لماذا؟ قال الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهذا شهد الشهر في أي ساعة؟ في وسط النهار. إذن هنا صار من أهل وجوب الصيام، فوجب الصوم عليه. طيب هناك دليل ثاني، النبي عليه الصلاة والسلام قال في صوم يوم عاشوراء وكان واجبا في مرحلة من مراحل التشريع، قال: ومن أصبح منكم مفطرا، اللي ما صام ووصل خبر صيام عاشوراء، قال: فليتم بقية يومه، صوم هذا اليوم. طيب عندنا الآن مسألة أخرى، قال: وعقل المجنون، رجل كمغمى عليه. الآن عندنا مسألة ماذا؟ أسلم الكافر، رجل مغمى عليه واستفاق من الغيبوبة في 15 رمضان، من 1 إلى 14 يقضي ولا ما يقضي؟ ها،
سرحت شيخ؟ طيب ما يضر. رجل كان مغمى عليه، أحب نختبر الشباب مع الشباب. رجل مغمى عليه واستفاق من الغيبوبة يوم 15 رمضان. طيب من 1 إلى 14 يقضي ولا ما يقضي؟ ما يقضي. طيب من 16 إلى 30 يصوم ولا ما يصوم؟ يجب عليه أن يصوم. يوم 15 يصوم من أول ما استفاق من الغيبوبة، يمسك ويكون صيامه صحيح وما عليه قضاء. مثال آخر ذكره المؤلف، لو بلغ الصغير في يوم 10 رمضان من 1 إلى 9 يقضي ولا ما يقضي؟ ما يقضي. من 11 إلى 30 يصوم ولا ما يصوم؟ يصوم بإجماع العلماء. يوم 10 رمضان بلغ هذا الصغير فنقول يصوم وصيامه صحيح، يصوم وصيامه صحيح. طيب عندنا الآن 3 مسائل ما تكلمنا عنها. إذا طهرت الحائض أو أقام المسافر أو برئ المريض في نهار رمضان، امرأة طهرت من الحيض 10 صباحا أو رجل رجع من السفر 2 ظهرا أو رجل كان مريضا وشفاه الله عند صلاة العصر وكلهم كانوا قد أفطروا في الصباح، المؤلف يقول يمسك يعني ما يأكلون شيء وأيضا يقضون، والراجح والله تعالى أعلم أنهم لا يمسكون ويقضون. رجل مسافر جاء على صلاة الظهر وفي الطريق كان يأكل، وصل إلى بيته يقول لك باجر يوم أصوم ولا أكمل الفطر؟ كمل الفطر لا حرج عليك، لكن طبعا لا تظهر هذا الأمر أمام الناس لأن الناس ما يعرفون أنت كنت مسافر ورجعت. ما الدليل على هذا؟ جاء عن عبد الله بن مسعود أنه قال من أكل أول النهار فليأكل آخره، من أكل أول النهار فليأكل آخره، يعني كان مريض كلا في أول النهار شفاه الله عز وجل وراح المرض عند الظهر خلاص كل إلى آخر النهار لا شيء عليك لأنك ما تعتبر صائم أصلا. طيب رجل مقيم ومسافر يجوز له أن يجامع زوجته في نهار رمضان، كيف؟ من يعرف يرفع يده. أعيد سؤالي، رجل مقيم ومسافر يجوز له أن يجامع زوجته في نهار رمضان، كيف؟ مو مريض الرجل، ما في ولا مرض، ومسلم بالغ، كيف؟ هنا سنضبط المسافرين اللي سافروا وخرجوا عن الدرس، سنضبطهم. سهل، مسافر رجع من سفره وأقام ووجد زوجته قد طهرت من الحيض، يجوز له هذا الأمر. واضح عبد الله؟ فهمت؟ مثال آخر، رجل برئ من مرض في نهار رمضان ووجد بأن زوجته قد عادت من السفر في نفس اليوم، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز له هذا الأمر. طيب ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه، ما صورة هذه المسألة؟ رجل مسافر يجوزه أن يفطر أم لا يجوز؟ أجيبه، يجوز ولا في شك؟ يجوز بإجماع العلماء. قال لك طيب أنا ما بصوم وأنا مسافر، لا حرج، هذا الأمر يجوز، بس بكرة الاثنين في رمضان بصوم يوم الاثنين لأن صيام الاثنين مستحب. هذه صورة المسألة، واضح بارك الله فيكم؟ خلنا نعيد بمثال آخر. رجل مسافر وكان سابقا قد نذر أن يصوم يوم، قالك بما أني مسافر في رمضان أنا ما بصوم من رمضان لأن ما يجب علي صوم رمضان، سأصوم اليوم النذر الواجب علي، يجوز له هذا؟ جمهور العلماء يقولون لا يجوز له هذا. لماذا؟ لأنك في رمضان لابد تصوم رمضان، وإذا جاز لك أن تفطر فلا تصوم غير رمضان في رمضان، يعني هذا الوقت مخصص لصيام رمضان، لا يجوز لك أن تدخل فيه الصيام أيام أخرى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا؟ يتفضل، تفضل. الله يرضى عليك، يسلمك الشيخ. أحسنت. من سافر، أعيد سؤالك بطريقة أخرى، كم يوم يجوز له أن يفطر؟ هكذا السؤال. جيد. رجل مسافر من الإمارات إلى ألمانيا، أما في الطريق فلا إشكال أنه يجوزه أن يفطر، أما في الطريق لا إشكال أنه يجوزه أن يفطر. في ألمانيا يجوزه أن يفطر إذا لم ينوي إقامة يجوز له أن يفطر. بعض الأشخاص يذهب إلى ألمانيا يقيم فيها، يسكن فيها، وهذا موجود، بعض الناس صاحب إقامتين، يسكن هنا ويسكن في دولة أخرى، رجل من مصر يعمل في الإمارات راح مصر، ترى هو مقيم في مصر، فنقول في الطريق يفطر إذا أقام ذهبت عنه علة الفطر وهي السفر، معي بارك الله فيك؟ فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، إذا هو مسافر في الطريق أو في غير الطريق يفطر، انتفى السفر زال السفر لا يجوز له ماذا؟ أن يفطر. مثال، رجل من الإمارات سافر، أذان الفجر الآن الساعة كم؟ أجيبه 14، وصل الإمارات الساعة 4، بقع الأذان 10 دقائق، قال لك أنا مسافر، نقول لا، زال عنك سبب الفطر وهو السفر وأصبحت مقيما فلا يجوز لك أن تفطر. واضح؟ طيب تفضل. ينظر في حالهم بارك الله فيك، بعض الأشخاص فعلا يعملون في الدولة وهم من عمان مثلا، نعم، فينظر في حالهم، بعضهم لا يقيم هنا، يأتي فترة العمل ويرجع، فهذا يجوزه أن يفطر، وهذا واقع بعض الناس، وبعضهم لا، صاحب إقامتين، فهذا لا يجوز له أن يفطر، في الطريق يجوز له أن يفطر. تفضل شيخ. أحسنت. رجل سافر في علاج، لعلاج، وهو سيقيم في بلد العلاج 10 أيام 15 يوم، ثم يرجع. هل يجوزه الفطر؟ نعم يجوزه الفطر. هل الأفضل له الفطر؟ نرجع إلى التقسيمات التي ذكرناها. فحتى على قول من يقول يجوزه الفطر يقول إذا ما شق عليه ماذا يفعل؟ يصوم من باب الأفضل والاستحباب، خاصة أن الصيام دين في ذمتك. معي بارك الله فيك. أحيانا نعم أيها الأخوة الأفاضل، لو سافر الإنسان بالطائرة يشق عليه أن يصوم. سافرت مرة في نهار رمضان من دبي إلى مدينة تورنتو بكندا، الرحلة تستغرق 14 ساعة ونصف. طرت من دبي الساعة 10 صباحا، واستغرقت الرحلة 14 ساعة ونصف كلها في النهار. وصلت هناك 5 عصرا. يعني من كان سيصوم ماذا سيفعل؟ لا الشيخ، بس أنا أقرب لك الأمر. إذا صام في 4:30، بدأ في الصيام في 4:30 إلى 5:30 و6:30 و7:30 و8:30 و9:30 و10:30، هذه كم ساعة؟ 6 ساعات. مع 14 ساعة ونصف كم تصبح؟ 20 ساعة ونصف. معي؟ وتصل هناك 5 عصرا، والأذان الساعة كم؟ أذان المغرب 9. فماذا يكون الأمر؟ 25 ساعة صيام. فهذا الأمر فيه مشقة عظيمة جدا، فالإنسان يراعي مثل هذه الأمور ويأخذ برخصة الله عز وجل عليه. والعكس أيضا يستفيد منه الناس. في تلك السفرة رجعت أيضا في رمضان، فطرت من هناك الساعة 9 مساء ليلا، فما جلست في الطائرة إلا سويعات، ودخل وقت الفجر، وما وصلت الدولة إلا بعد صلاة العشاء. يعني مجموع الساعات التي صمتها في الطائرة كانت تقريبا من 8 أو دون ذلك من الساعات، من 6 إلى 8 ساعات، وهذا أيضا تيسير من الله عز وجل. ففي الحالة الأولى يفطر الإنسان، وفي الحالة الأولى إذا ما شق عليه ماذا؟ يصوم. والله تعالى أعلم. تفضل. أحسنت. دعني أقرب لك المسألة بمثال. يقول الأخ الكريم، سنعيد السؤال حتى يسمع الجميع، امرأة حامل في رمضان ما استطاعت أن تصوم، ما قدرت، هذا رمضان كامل راح عليها. طيب بعد رمضان على كلامك مرضت إلى رمضان القادم، ورمضان القادم أيضا ما قدرت تصوم لمرض، صارت مفطرة كم رمضان؟ رمضانين. دعني أضرب لك مثال آخر. رجل كان مسافر في رمضان، أفطر 10 أيام، ثم بعد رمضان بارك الله فيك مرض، واستمر به هذا المرض إلى رمضان القادم. في رمضان القادم شوفي، ثم سافر أيضا 10 أيام، ماذا يفعل؟ تبقى في ذمته، لا تسقط عنه. معي بارك الله فيك. امرأة حاضت لما كان عمرها 13 سنة، وما قضت هذه الأيام حتى وصل عمرها 40، ما تسقط هذه الأيام، في ذمتها إلى أن تلقى الله عز وجل. معي بارك الله فيك. لا ما في إطعام هنا بالنسبة لسؤالك عن المرأة، ما في إطعام، لأنها سؤالك على حسب سؤالك ما فرطت. معي بارك الله فيك، لم تفرط. مثال آخر، رجل أفطر 10 أيام من رمضان لمرض. طيب يا فلان صوم بعد رمضان إن شاء الله، اليوم وبكرة واليوم وبكرة إلى أن جاء رمضان، فهذا يصوم العشرة أيام ويطعم عن كل يوم مسكين من باب الاستحباب وليس الوجوب، لأنه كان مقصرا مفرطا. تفضل علي. أحسنت. امرأة كانت حامل في رمضان ثم بعد رمضان وضعت مولودها، جاء عليها رمضان القادم وهي حامل مرة أخرى، ثم أفطرت بعد وضعت مولودها بعد رمضان، جاء عليها رمضان الثالث وهي حامل مرة أخرى فوضعت مولودها بعد رمضان، فهل تصوم الثلاث رمضانات هذه المتتالية؟ نقول أولا بخصوص واقعنا، هذه مسألة قليلة الوقوع، لا أقول نادرة الوقوع، قليلة الوقوع، وإن وقعت يجب عليها الصوم لأن هذا دين في الذمة. معي بارك الله فيك. هنا تفضل. يطعم عنها، سيأتينا هذا، سيأتينا هذا. لا، شوف الشيخ بارك الله فيك، إذا جاء رمضان وعلى الإنسان دين في ذمته من رمضان الماضي، الآن سواء كان مفرط أو غير مفرط، دين رمضان الماضي يؤجل إلى ما بعد رمضان الحالي، فلا بد أن تؤدي العبادة الحالية، وما بعد رمضان ننظر في العبادة الفائتة. معي؟ تفضل. طيب، نفترض رجل وصل إلى مطار الشارقة على الساعة الرابعة فجرا والأذان الرابعة وعشر، لكنه ليس من سكان الشارقة، سيذهب إلى السلع، فهو مسافر. معي بارك الله فيك، هو مسافر ترى إلى أن يصل إلى السلع. معي سلمك الله. نعم تفضل. جيد، لك سألت عن عظيم، من أفطر متعمدا في نهار رمضان يرى بعض أهل العلم بأنه لا ينفعه القضاء، هذه كلمة صعبة يا أخوان الكرام، لا ينفعه القضاء، بمعنى لو قضى قضاء هذا ما ينفعه، لا يؤثر في مقابل شناعة الذنب الذي فعله. مثلا من قتل غيره خطأ في الكفارة الشرعية، لكن من قتل غيره متعمدا قالك حتى أكفر بصوم أربع شهور، ما ينفعك الصيام لأنك فعلت ذنبا لا كفارة له. معي بارك الله فيك. فهذا على قول جماعة من أهل العلم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.